الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في كتاب الكافي لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. تفضل الشيخ عبد العزيز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الماء النجس. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف، لأن تغيره لظهور أجزاء النجاسة فيه، وإن لم تغيره لم يخل من حالين: أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الأئمة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وفي لفظ: لم ينجسه شيء. وروى أبو سعيد رضي الله عنه أنه قال: قيل يا رسول الله، أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. قال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها 6 أذرع أو 7، ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه. الثاني ما دون القلتين، ففيه روايتان أظهرهما نجاسته، لأن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء يدل على أن ما لم يبلغهما ينجس، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات، متفق عليه، فدل على نجاسته من غير تغيير، ولأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه، وجعلت القلتان حدا بين القليل والكثير. والثانية هو طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وروى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. رواه ابن ماجه. ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير.
هنا روايتان في المذهب في القليل من الماء، هو ما كان دون القلتين، إذا خالطته نجاسة ولم تغيره فهل يحكم بنجاسته أو بطهارته؟ ومنشأ الخلاف هنا هو تعارض مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء مع عموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، فهل يقدم هنا المفهوم ويجعل مخصصا للعموم أو يقدم العموم؟ خلاصة المسألة: هل يصح تخصيص العموم في قوله الماء طهور لا ينجسه شيء بمفهوم الشرط في قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، فيفهم منه أنه إذا لم يبلغ الماء قلتين فإنه ينجسه الشيء؟
قال رحمه الله: فصل. وفي قدر القلتين روايتان، إحداهما إنهما أربعمائة رطل بالعراقي، لأنه روي عن ابن جريج ويحيى بن عقيل أن القلة تأخذ قربتين، وقرب الحجاز كبار تسع كل قربة 100 رطل، فصارت القلتان بهذه المقدمات 400 رطل. والثانية هما 500 رطل، لأنه يروى عن ابن جريج أنه قال: رأيت قلال هجر فرأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا، فالاحتياط أن يجعل الشيء نصفا فيكونان 5 قرب.
منشأ الخلاف في هذا هو الاختلاف في كثافة الماء من جهة، وما يقاس به القلتان من أنواع الموائع، وذلك أن المائعات تختلف أوزانها بالنسبة لأحجامها بحسب كثافتها، ولذا فإن الصواب أنه لا يصح تقدير القلتين بالأرطال، لأن الرطل وحدة للثقل، بينما القلة وحدة للحجم، وبالتالي ينبغي أن تقدر بالأحجام لا بالأوزان.
قال رحمه الله: هل ذلك تحديد أو تقريب؟ فيه وجهان، أظهرهما أنه تقريب، فلو نقص رطل أو رطلان لم يؤثر، لأن القربة إنما جعلت 100 رطل تقريبا، والشيء إنما جعل نصفا احتياطا، والغالب أنه يستعمل فيما دون النصف، وهذا لا تحديد فيه. والثاني أنه تحديد، فلو نقص شيئا يسيرا تنجس بالنجاسة، لأن جعلنا ذلك احتياطا، وما وجب الاحتياط به صار فرضا، كغسل جزء من الرأس مع الوجه.
منشأ الخلاف في هذا عائد الخلاف في الروايتين السابقتين في تقدير القلتين بالأرطال على ما تقدمنا.
قال رحمه الله: فصل. وجميع النجاسات في هذا سواء، إلا بول الآدميين وعذرتهم المائعة، فإن أكثر الروايات عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. إلا أن يبلغ حدا لا يمكن نزحه، كالغدران والمصانع التي بطريق مكة، فذلك الذي لا ينجسه شيء، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم ينصرف إلى ما كان في أرضه على عهده من آبار المدينة ونحوها. وعنه أنه كسائر النجاسات لعموم الأحاديث التي ذكرناها، ولأن البول كغيره من النجاسات في سائر الأحكام، فكذلك في تنجيس الماء. وحديث البول لا بد من تخصيصه، فنخصه بخبر القلتين.
هذا الخلاف منشأه من تفسير النص بواسطة العرف الذي كان في زمن النبوة، هل هو لازم أو لا؟ فإن أحاديث النهي عن البول في الماء الدائم هل تحمل على العرف الذي يتعارفه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي ما تجاوزها فإنه لا يدخل في الحديث، أو ليس الأمر كذلك؟ نعم.
قال رحمه الله: فصل. وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس، وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر، لعموم الأخبار فيه، ولأنه ماء كثير لم يتغير بالنجاسة فكان طاهرا كما لو لم يتغير منه شيء، وإن نقص عنهما فهو نجس، لأنه ماء يسير لاقى ماء نجسا فنجس به. فإذا كان بين الغديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد. فصل. فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة.
كذا جريان ولا جرياته؟
جريانه عندي.
مش عندك؟ بالتالي لعلها أصوب.
فأما الماء الجاري إذا تغير بعض جرياته بالنجاسة، فالجرية المتغيرة نجسة، وما أمامها طاهر لأنها لم تصل إليه، وما وراءها طاهر لأنه لم يصل إليها. وإن لم يتغير منه شيء احتمل ألا ينجس، لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض، فيدخل في عموم الأخبار السابقة أولا، فلم ينجس كالراكد. ولو كان ماء الساقية راكدا لم ينجس إلا بالتغير، فالجاري أولى لأنه أحسن حالا. وجعل أصحابنا المتأخرون كل جرية كالماء المنفرد، فإذا كانت النجاسة في جرية تبلغ قلتين فهي طاهرة ما لم تتغير، وإن كانت دون القلتين فهي نجسة، وإن كانت النجاسة واقفة فكل جرية تمر عليها إن بلغت قلتين فهي طاهرة، وإلا فهي نجسة. وإن اجتمعت الجريات فكان في الماء قلتان طاهرتان متصلة لاحقة أو سابقة، فالمجتمع كله طاهر إلا أن يتغير بالنجاسة، لأن القلتين تدفعان النجاسة عن نفسهما ويطهرهما ما اجتمع معهما، وإن لم يكن فالجميع نجس والجارية ما يحيط بالنجاسة من فوقها وتحتها ويمينها وشمالها وما قرب منها مع ما يحاذي ذلك فيما بين طرفي النار.
هذا البحث، هل الماء الجاري له حكم واحد أو كل جرية منه يكون لها الاستقلال في الحكم؟ فهذان وجهان في المذهب أشار إليهما المؤلف. نعم.
قال رحمه الله: فصل في تطهير الماء النجس، وهو ثلاثة أقسام: ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، إما أن ينبع فيه أو يصب عليه، وسواء كان متغيرا فزال تغيره أو غير متغير فبقي بحاله. الثاني: قدر القلتين فتطهيره بالمكاثرة المذكورة أو بزوال تغيره بمكثه. الثالث: الزائد عن القلتين فتطهيره بهذين الأمرين أو بنزح يزيل تغيره ويبقى بعده قلتان، ولا يعتبر صب الماء دفعة واحدة لأن ذلك يشق، ولكن يصبه على حسب ما أمكنه من المتابعة، إما أن يجريه من ساقية أو يصبه دلوا فدلوا. وإن كوثر بماء دون القلتين أو طرح فيه تراب أو غير الماء لم يطهره.
أو غير الماء طرح فيه
وإن
تراب
كوثر بماء وإن كوثر بماء دون القلتين أو طرح فيه تراب أو غير الماء لم يطهره، لأن ذلك لا يدفع النجاسة عن نفسه فلم يطهره الماء، كما لو طرح فيه مسك. ويتخرج أن يطهره لأنه زال تغير الماء فأشبه ما لو زال بنفسه، ولأن علة التنجيس في الماء الكثير التغير، فإذا زالت زال حكمها كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. فأما ما دون القلتين فلا يطهر بزوال التغير لأن العلة فيه المخالطة للتغير.
هنا مبحثان يمكن أن يعلق بهما، الأول في التفريق بين الرواية المنصوصة والرواية المخرجة، ومنشأ الخلاف في هذا هو هل أحكام التطهير مختصة بالمياه أو يمكن أن يكون هناك أحكام للمتطهر بغير المياه. سيأتي معنا بحث هل يشترط في التطهير أن يكون بالماء أو يمكن أن يكون بغيره. أما البحث الثاني فهو في تنقية المياه بواسطة الآلات الحديثة ومحطات التنقية، ومثلها في الغالب يكون من المياه الكثيرة، ومن ثم فزوال النجاسة عنها كاف في إثبات الطهارة لها متى زالت أوصاف النجاسة في الطعم والريح واللون.
قال رحمه الله: فصل. فإن اجتمع نجس إلى نجس فالكل نجس وإن كثر، لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر كالمتولد بين الكلب والخنزير. ويتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرنا، وإن اجتمع مستعمل إلى مثله فهو باق على المنع. فإن اجتمع إلى طهور يبلغ قلتين فالكل طهور، لأن القلتين تزيل حكم النجاسة فالاستعمال أولى. فإن اجتمع مستعمل إلى طهور دون القلتين وكان المستعمل يسيرا عفي عنه، لأنه لو كان مائعا غير الماء عفي عنه، فالمستعمل أولى وإن كثر، بحيث لو كان مائعا غلب على أجزاء الماء منع كغيره من الطاهرات. باب الشك في الماء. إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به، سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة، والتغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع فلا يزول بالشك، وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس لأن الأصل نجاسته، وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس لأن الظاهر تغيره بها، وإن أخبره ثقة بنجاسة الماء لم يقبل حتى يعين سببها لاحتمال اعتقاده نجاسته بما لا ينجسه كموت ذبابة فيه، وإن عين سببها لزمه القبول رجلا كان أو امرأة بصيرا أو أعمى لأنه خبر ديني فلزمه قبوله كرواية الحديث، ولأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر، ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق لأن روايتهم غير مقبولة، وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا وقال آخر إنما ولغ في هذا الإناء دون ذاك حكم بنجاستهما لأنه يمكن صدقهما لكونهما في وقتين أو كانا كلبين، وإن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارض وسقط قولهما لأنه لا يمكن صدقهما ولم يترجح أحدهما.
هنا فيه تعارض بين الأصل وهو الحكم المتيقن في الزمان السابق مع الظاهر.
قال رحمه الله: فصل. وإن اشتبه الماء النجس بالطاهر تيمم ولم يجز له استعمال أحدهما سواء كثر عدد الطاهر أو لم يكثر، وحكي عن أبي علي النجاد أنه إذا كثر عدد الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ بالطاهر عنده لأن احتمال إصابة الطاهر أكثر، والأول المذهب لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجز التحري كما لو كان النجس بولا أو كثر عدد النجس أو اشتبهت أخته بأجنبيات، ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده في الوضوء الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بماء يعتقد نجاسته، وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده. وفيه حرج ينتفي بقوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج فتركهما أولا. وهل يشترط لصحة التيمم إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان: إحداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر، الثانية لا يشترط لأن الوصول إلى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه فلم يشترط عدمه كماء الغير.
هاتان الروايتان مبنية على اعتبار التردد في النية عند عدم إمكانية الجزم بها، فالأول يقول لا بد من إراقتهما ليتيقن أنه لا يوجد عنده ماء، والثاني يقول لا يشترط إراقتهما. لماذا؟ لأن وجود هذا الماء وعدمه سواء، فمنشأ الخلاف هل العدم الحكمي يماثل العدم الحقيقي أو لا، فإن قلنا هما متساويان لم يلزم إراقة الماء، وإن قلنا العدم الحكمي يخالف العدم الحقيقي فإنه يلزم إراقة الماء.
قال رحمه الله: إن اشتبه مطلق بمستعمل توضأ من كل إناء وضوءا لتحصل له الطهارة بيقين وصلى صلاة واحدة، وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجس أو أمكنه الصلاة في عدد النجس وزيادة صلاة لزمه ذلك لأنه أمكنه تأدية فرضه يقينا من غير مشقة فلزمه كما لو اشتبه المطلق بالمستعمل. وإن كثر عدد النجس فذكر ابن عقيل أنه يصلي في أحدها بالتحري لأن اعتبار اليقين يشق فاكتفي بالظاهر كما لو اشتبهت القبلة.
هذه المسألة مبنية على اليقين، هل يجوز تركه لهذه المسألة مبنية على الظن، هل يمكن العمل به مع إمكان اليقين أو لا؟ إذا قلنا يمكن العمل بالظن جاز لنا التحري، وإن قلنا لا بد من اليقين عند إمكانه فإننا نصلي بقدر ثياب النجسة ونزيد واحدة ليكون ذلك يقينا. نعم.
قال رحمه الله في سؤر الحيوان: وهو ثلاثة أقسام طاهر، وهو ثلاثة أنواع. أحدها الآدمي متطهرا كان أو محدثا، لما روى أبو هريرة قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخنست منه فاغتسلت ثم جئت فقال: أي أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن ليس ينجس. متفق عليه. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائضة، فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب. رواه مسلم. النوع الثاني ما يؤكل لحمه فهو طاهر بلا خلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور وما دونها في الخلقة، لما روت كبشة بنت كعب ابن مالك قالت: دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. دل بمنطوقه على طهارة الهرة وبتعليله على طهارة ما دونها، لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز عنه كالفأرة ونحوها، فهذا سؤره وعرقه وغيرهما طاهر. القسم الثاني نجس، وهو الكلب والخنزير وما تولد منهما، فسؤره نجس وجميع أجزائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا. متفق عليه. ولولا نجاسته ما وجب غسله. والخنزير شر منه، لأنه منصوص على تحريمه ولا يباح اتخاذه بحال. وكذلك ما تولد من النجاسات كدود الكنيف وصراصره، لأنه متولد من نجاسة فكان نجسا كولد الكلب. القسم الثالث مختلف فيه، وهو ثلاثة أنواع كذلك. أحدها سائر سباع البهائم والطير، وفيها روايتان، إحداهما أنها نجسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، ولأنه حيوان حرم لخبثه يمكن التحرز عنه فكان نجسا كالكلب. والثاني أنها طاهرة، لما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما أخذت في أفواهها ولنا ما غبر طهور. رواه ابن ماجه. ومر عمر بن الخطاب وعمر بن العاص بحوض، فقال عمر: يا صاحب الحوض، ترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا، فإنا نرد عليها وترد علينا. رواه مالك في الموطأ. النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان، إحداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر.
تلاحظ هنا في المسألة السابقة في سائر السباع منشأ الخلاف من الاختلاف في الحديث، قال: وما ينوبه من السباع، ثم قال: لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه إذا نابه السباع وكان أقل من قلتين كان نجسا، يدل على أن سؤر هذه الحيوانات نجس. والآخرون استدلوا بحديث بئر بضاعة، قال: سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تريدها الكلاب والسباع والحمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لها ما أخذت في بطونها ولنا ما غبر طهور. فهذا هو منشأ الخلاف ومنشأ نشوء وسبب نشوء هاتين الروايتين.
النوع الثاني الحمار الأهلي والبغل، ففيهما روايتان، إحداهما نجاستهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر يوم خيبر إنها رجس، متفق عليه ولما ذكرنا في السباع، والثاني أنها طاهرة لأنه قال إذا لم يجد غير سؤره ماء تيمم معه ولو شك في نجاسته لم يبح استعماله ووجهها ما روى جابر أن رسول الله سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت السباع كلها، رواه الشافعي في مسنده. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار والبغال وكان الصحابة يقتنونها ويصحبونها في أسفارهم، فلو كانت نجسة لبين لهم نجاستها، ولأنه لا يمكن التحرز عنها لمقتنيها فأشبهت الهرة ويحكم بطهارته ويجوز بيعها فأشبهت مأكول اللحم.
نعم، الخلاف في عود الضمير في قوله إنها رجس، هل هو على اللحوم خاصة أو يحكمون بعموم ذلك؟ نعم.
النوع الثالث الجلالة، وهي التي
بالضم عندك شكلها فتح.
النوع الثالث الجلالة، وهي التي أكثر على فيها النجاسة، ففيها روايتان، إحداهما نجاستها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب الجلالة وألبانها، رواه أبو داود، ولأنها تنجست بالنجاسة والريق لا يطهر، والثاني أنها طاهرة لأن الضبع والهرة يأكلان النجاسة وهما طاهران، وحكم أجزاء الحيوان من جلده وشعره وريشه حكم سؤره لأنه من أجزائه فأشبه فمه، فإذا وقع في الماء ثم خرج حيا فحكم ذلك سؤره. قال أحمد في فأرة سقطت في ماء ثم خرجت حية لا بأس به.
هذا الكلام في الجلالة وهي التي تأكل النجاسات، الخلاف فيه ناشئ من الخلاف هل تحريم بدن الجلالة يشمل سؤرها أو لا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. إذا أكلت الهرة نجاسة ثم شربت من ماء بعد غيبتها لم ينجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس مع علمه بأكلها النجاسات، وإن شربت قبل الغيبة فقال أبو الحسن الآمدي: ظاهر قول أصحابنا طهارته للخبر، ولأننا حكمنا بطهارتها بعد الغيبة، واحتمال طهارتها بها شك لا يزيل يقين النجاسة، وقال القاضي ينجس لأن أثر النجاسة في فمها بخلاف ما بعد الغيبة، فإنه يحتمل أن تشرب من ماء يطهر فاها فلا ينجس ما تيقن طهارته بالشك.
من شاء الخلاف في هذه المسألة هل يحكم بنجاسة الهرة وما تأكله عموما أو نأخذ بالتعليل في حديث إنها ليست بنجس؟
قال رحمه الله: فصل. والحيوان الطاهر على أربعة أضرب: أحدها ما تباح ميتته كالسمك ونحوه والجراد وشبهه فميتته طاهرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والحل ميتته، والثاني ما ليست له نفس سائلة كالذباب والعقارب والخنافس فهو طاهر حيا وميتا لقول
بالنفس يعني الدم
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي الآخر داء، رواه البخاري بمعناه، فأمر بمقله ليكون شفاء لنا إذا أكلنا، ولأنه لا نفس له سائلة أشبه دود الخل إذا مات فيه.